السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين وسيد الخلائق والكائنات أجمعين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حرمة الغيبة كما أثار مبحثها الشيخ الأنصاري ذات جهات عديدة، كونها من الكبائر مرة تقريبا بحسب عدة روايات معتبرة، واندراجها أيضا في الآية آية إشاعة الفحشاء وغيرها. من الجهات التي أثارها الشيخ في الغيبة، حرمة الغيبة، حول ماهية اللغوية أو غير اللغوية للغيبة. ما هي الغيبة؟ هل هي إظهار ونشر المستور من العيب، أو هي التعييب؟ التعييب يعني وصف الشخص الآخر بالعيب والتعيير والاستخفاف والاستهانة. لكن هم فرقوا بين السب والغيبة، أن في السب ذم وتنقيص أمام الإنسان أو كذا، وبداعي التنقيص، يعني الهدف من السب الاستنقاص والذم والتعيير وما شابه ذلك. أما الهدف من الغيبة كشف الملفات، نسميه الفضح مثلا. إذن هذه نكتة مهمة في ماهية تعريف الغيبة. الغيبة الداعي فيها بالتعبير الدارج، نذكر بعض العبارات قد تكون أوضح من العبارات التي ذكرها اللغويون. الداعي من الغيبة إذن هو الفاضح وافتضاح الطرف المغتاب الذي يعني توقع فيه الغيبة. فهل هذا ركن ركين في الغيبة أم لا؟ يقولون نعم. بعض أكد على هذا أن الداعي في الغيبة هو الغرض والغاية فضح الشخص الذي يكون مفعول به في الغيبة، المغتاب، كشف ستره. ولذلك الذي يقوم فاعل فعل الغيبة يعني يريد أن يكشف ملفات عن الشخص المغتاب، يكشف ملفات. إذن هذا هي هذه الجهة في فعل الغيبة التي ميزت الغيبة عن اللمز، عن الهمز، عن إيداع المؤمن، عن سب المؤمن وما شابه ذلك. فيها جهة فضح كشف. لذلك في بعض الروايات سيأتي نقراها إن شاء الله كشف العورة. قال السائل الراوي أسفله، قال ليس حيث تذهب. عورة النقائص موجود في ملفات الشخصية وما شابه ذلك، أنت تكشفها. وأن تشيع الفاحشة، يعني بالتالي هذا نوع من الإخفاقات أو النقائص الموجودة في شخص إنسان ينشرها عليه. فالمراد من الفاحشة هو نوع من حتى النقائص. لذلك في بعض الروايات في تعريف الغيبة ماهية الغيبة تريد بذلك أن تسقط مروته، يعني إنسانيته، كمال وضع الطبيعي الإنساني المجتمعي. أي فهذا طبعا هذه نقطة أخرى في الغيب، في ماهية الغيبة، أن الغرض مو بس فضح وكشف لأجل أي إسقاط، يعني بدأ شخصيته تكون مثلا في الأذهان في النفوس اللي هي مرتبة موقرة معتبرة تتدنى عن هذه المرتبة. هذا أيضا قيد آخر في ماهية الغيبة. من ثم كما مر الشارع جعل لها تحريم خاص غير تحريم أصول التشريع، أصول الأفعال الفوقية كأجناس انطلق منها فعل الغيبة. فعل الغيبة فافتراق السب عن الغيبة، هذا افتراق الإيذاء عن الغيبة، مطلق الإيذاء عن خصوص الغيبة هي هذا. نعم.
ما راح يكون مصداق للسب ما دخل.
طبعا ذكر الفقهاء ليس عندما يريدون أن الغيبة تختص بكذا وكذا وكذا أن الغيبة لا تكون مصداق ومجمع لعناوين فوقية أجناس، تكون لكن افتراقها أن هذا لما نوع وذاك جنس، لما هذا نوع وذاك نوع آخر أو جنس آخر، خصوصية يعتبر النوع فيه فصل ليس في الجنس أو ليس في الأجناس. ما هو الفصل الذي فيه؟ أو ما هو الفرق بين الغيبة وأنواع أخرى في عرضها؟ هو هي النكتة، نكتة أن الغيبة عملية فضح باللغة الدارجة، نجيبها بالعبارة على أساس أسهل وصولا للمعنى، عملية فضح. هاي عملية الفضح الغرض منها ماذا؟ أن يكون الفاعل للغيبة يحط من المفعول به في الغيبة المغتاب، يحط من شخصيته، يعني بالتعبير الدارج يكسر شخصيته يكسر هو يكسر واحد، يعني يسقطه عن المروة. أي نعم نعم، انتقاص بالتالي. فهذه إذن جملة عدة من القيود ستأتي بعد في الروايات نتعرض لها ذكرت في عنوان الغيبة. طبعا سيأتي في الروايات، في الرواية النبوية المهمة في بحث هذه الجهة وهي ماهية الغيبة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرك أخاك بما يكرهه. هذه جهة أخرى بعد في تعريف ماهية الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. هنا الشيخ أنصاري يحتمل عدة احتمالات، ذكرك أخاك بما يكرهه يعني يكره إفشاء إظهار رأسه، هو ساتر على هذا الأمر، أنت تكشف هذا الأمر. بما يكرهه يعني بما يكره إظهاره، أي شيء أخاك يكره إظهاره أنت تظهر تفضحه، هذا هو الغيبة. ضابطتها إذن هذه نكتة آلية أو كذا في التعريف، أنه إفشاؤك كذا لي شيء عن أخيك، عن أخيك بما يحب ستره، هو هذه الغيبة. هني لضابطة ميزان الغيبة. هم اللي يكرهوا هذا تجيه بالمعنى
سكرات الانتشار كرات الفعل نفسه
هو ده انتشار هو هذا انتشار يعني انتشار. هنا نكتة مهمة أخرى في تعريف الغيبة من هذا الحديث النبوي المهم. في جملة من الروايات ستأتينا إن شاء الله ترتبط بجهة أخرى ذكرها الشيخ الأنصاري وذكرها الفقهاء في الغيبة، وهي ماذا؟ هل حرمة الغيبة خاصة بالمؤمنين أم عموم المسلمين أم عموم البشر أم ماذا؟ المشهور شهرة عظيمة طبعا جهة أخرى هذه أنا ما أريد أنتقل إليها، لكن بعض الأحيان مواد استدلال مشتركة بين عدة جهات ومن الحرير إنسان يثير عدة جهات أساس شرورها. فهل حرمة المشهور شهرة عظيمة بين الأعلام أن حرمة الغيبة خاصة بالمؤمنين بالمؤمنين؟ هنا طبعا بحث الأعلام وأفصح الأعلام عن أن لدينا إسلام ظاهري وإسلام واقعي. إسلام واقعي هو الإيمان، وهنا أفصح الأعلام بقوة وكثرة أن عنوان الإسلام الذي يرتب عليه الآثار، وهي نكتة جدا مهمة، عنوان الإسلام الذي يرتب عليه الآثار هو عنوانان فثلاثة أربعة خمسة قليلة من الآثار تترتب على الإسلام الظاهري، على العنوان بوجود الظاهري اللي يشمل المنافقين. وأما طبعا الإيمان معذرتنا، الإيمان هم له وجودان، إيمان واقعي وفي إيمان ظاهري. إيمان ظاهري يعني شنو؟ يعني هناك من ينتحل مذهب أهل البيت عليهم السلام، لكن نعلم بشواهد عديدة أنه منافق في الإيمان، وأشارت لروايات كثيرة. هل هذا إذا يترتب عليه آثار الإيمان؟ لا، يترتب عليه آثار، يعني الإيمان الظاهري كالإسلام الظاهري يترتب عليه بعض الآثار. هي نكتة لطيفة وعادة تفت إليها، أشارت إليها الروايات. كما أننا عندنا إسلام ظاهري وإسلام واقعي، عندنا أيضا إيمان ظاهري وإيمان واقعي. لا، الواقعي درجات، هذا أيضا أمر آخر بارك الله فيك، والإسلام الواقعي درجات، هذا أمر آخر بعد. صحيح الكلام في أن الإيمان طرا هو إيمان واقعي، لا، أن النفاق فقط في الإسلام، لا، هناك نفاق في الإيمان، يعني ينتحل يعني ينتسب إلى الإيمان، إلى ولاء أهل البيت، أتباع البيت، لكنه هو واقعه كل تواطؤ على كل عداء لأهل البيت. هو المنافق شنو؟ المنافق بالإسلام كيف هو؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل، إن المنافقين والكافرين، أي بالمنافقين. فكيف يعني كثير يتخيل أن النفاق فقط في الإسلام، لا يا أخي، النفاق في الإيمان أيضا متقرر وأخطر حسب بيانات علمية. إن منكم من ينتحل مودتنا وهو كذا كذا وهو أشد كذا 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 من جيش ابن سعد. إيه؟ فهي أيضا لازم يصير ارتفاع، يصير يقظة في المؤمنين إن قضية النفاق ليست منحصرة كترتيب آثار فقهية، آثار فقهية. سؤال فقهي، ما هو الفرق بين الضلال والنفاق؟ ما هو الفرق كعنوان موضوع؟ كما عندنا فقه سياسي، يعني أبواب سياسية في الفقه، عندنا فقه عقائدي، يعني أبواب عقائدية في الفقه، موضوعات عقائدية في الفقه، هذه أيضا لازم تثار. عندنا فقه فردي، فقه مجتمعي، فقه قضائي، فقه سياسي، فقه عسكري، فقه عقائدي، هذا أيضا يجب الالتفات إليه، موجود في الفقه بس يريد له بلورة، يريد له لملمة وترتيب وتنظيم. ما الفرق عند الفقهاء بين الضال والضلال، أهل الضلال والنفاق؟ في فرق، في فرق بينهم. أهل النفاق ما يظهر لك الضلال، بينما ذاك أهل الضلال رايته معلنة، أنا أتبنى النيابة الخاصة في الغيبة الكبرى السفارة، هذا رافع راية الضلال. الضلال كم درجات من بحث آخر، هذا بحث فقهي، فقهي كلام عقائدي، فقهي كلامي. وهذه البحوث الفقهية في أبواب الفقه المرتبطة بعلم الكلام، بعلم باب المهدوية، باب الإمام المهدي عجل الله، أو باب الإمامة، أو باب النبوة، أو باب التوحيد، كثير من الأبحاث مهجورة، مهجورة في زماننا هذا، مو مهجورة عن طبقات الفقهاء. رحمة الله على الماضين نقحوا جهود دسمة في دوراتهم الفقهية القديمة. مرة بنا تذكرون في حرمة السب، أهل الريب دققوا، والبدعة ما مرت عندنا قاعدة نبوية، أي أهل الريب، شوف الريب ما يتبنى البدعة في العلن ولا يتبنى الباطل في العلن، يترقص، يتذبذب، يتردرد، يشكك، يتساءل، يقدم، يحجم، هاي يسمونه أهل الريب. طابعه العام يقول لا 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 أنا منتمي إلى أهل البيت، وهو يروج ماذا؟ مذاهب الطرف الآخر فكرا، عقيدة، فقها. هذه عبر عنه، هذا هو نوع من درجات النفاق. النفاق في الإيمان يختلف عن النفاق في الإسلام. روايات عديدة في مصادر حديثية عديدة تبين أن المنافقين في الإيمان أخطر من المنافقين في الإسلام. طبعا كيف كان سياسة الدين والتشريع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سياسة النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين تختلف عن سياسته مع أراء أهل البدع أو كذا، تختلف. أن هذين مثل شو يقولون، حبة الرقية ما تلزمه، فيجب أن يكون التعامل على كل بسياسة معينة وحذر. على أي تقدير نرجع للموضوع، فالموضوع عند الفقهاء في الأبواب الفقهية بين أهل الضلال مع أهل النفاق. المشكلة في أهل النفاق أن أهل النفاق سواء في الإسلام أو في الإيمان عندهم أقراص مخدرة لسذجة المؤمنين، والساذجة من المؤمنين هم معذرة حسب الروايات عموم المؤمنين فيهم سذاجة، أو المسلمين فيهم سذاجة، أو البشر فيهم سذاجة. أهل الحصافة واللب واللباب قلة، فتنطوي عليهم ماذا؟ حيل أهل النفاق، بخلاف اللي رافع راية، راية بدعة معينة، راية ضلالة معينة. هذا كموضوع يجب نلتفت إليه. يعني بحسب الآيات الكريمة أهل النفاق ما يترتب عليه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ها؟ لأحد مات منهم أبدا، ولا تقم على قبره. هني لا شوف، لا تقم على قبره، زيارة قبور أهل النفاق حرام أو الكفر، أما زيارة قبور أهل الإيمان هي فيها مفهوم خلاف الوهابية. زيارة القبور ولا تقم على قبره. لذلك عند القدماء فأهل النفاق ما يفرق نفاق الإسلام أو نفاق الإيمان، الأمر واحد. شوف الآية تمنع من تجهيزهم، إكرامهم، احترامهم. طبعا هسه أهل النفاق في الإسلام، أهل النفاق في الإيمان، كيف يحرز هذا الشيء؟ بضوابط شرعية مو بتهاترات، شيء طبيعي. بس هو النبي ماذا قال في ذي القاعدة التي مرت بنا؟ قاعدة فقهية، احنا مو بحثنا في كلامي الآن، عقائد، كلامنا بحث فقهي أثاره الفقهاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه القاعدة بسطها طبعا الفقهاء، بسطوها هنا في حرمة الغيبة، احنا أثرناها في حرمة السب لكن أثروها في حرمة الغيبة. قال صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم سب بالنسبة لك تطفح بشكل رؤية واضحة حسية، دوما هذا دأبه هدم المذهب، هدم مسار أهل البيت. سموه هدم، طبعا ملتفت مرة بتتذكرون البدعة أو الريب ليس في الأمور النظرية المختلف فيها بين علماء المذهب الواحد، تذكرون هذا البحث أو نسيته؟ إنما هي في مخالفة الضروريات، مو الضروريات بحسب المسلمين، ضروريات بحسب المذهب. إذا خولفت الضروريات بحسب المذهب هذا مؤشر بعد، ما يريد له ميزان آخر، ما يريد له شاهدين عادلين، هذه يسمونها رؤية، رؤية أهل الريبة المشككون المنافقون في الإيمان. فهذه أبحاث لازم نلتفت لها في الأبواب الفقهية. عند الفقهاء في الأبواب الفقهية هذه نقطة مهمة نلتفت لها. سبق أن نقلت عن الأعلام والفقهاء أين أثار مبحث المذاهب في الفقه؟ فقهاء أين أثار، أي بحثوا نظام التعامل في المذاهب، وين بحثوا الفقهاء؟ في عدة أبواب، من أهم تلك الأبواب كتاب الطهارة، المطهرات، الإسلام مطهر. هناك بحثوا الفرق الإسلامية أو أن الكفر منجس، أي كفر؟ كفر الإسلام وكفر الإيمان. هناك بحث الفقهاء الفرق الإسلامية وأحكامها، لو باحث يجمع كل كلمات الفقهاء هناك يصير عنده كتاب حول نظام الفرق الإسلامية في الفقه. باب آخر وين بحثوا الفقهاء؟ باب آخر بحثوا الفقهاء في حرمة الغيبة. هنا في حرمة الغيبة الكثير من الفقهاء أثار بحث نظام الفرق الإسلامية، هذا باب آخر. اثنين الآن ذكرنا مصدرين، لأن في بعض الفضلاء أو أساتذة كأنما ما خاضوا في هذه الأبواب ولا شموها، هذا خطر طبعا، لازم واحد يطلع على أقوال الفقهاء، أبحاث الفقهاء، أدلتهم كذا. باب آخر أيضا بحثه الفقهاء في هذا المطلب في بحث النكاح، نكاح أهل الضلال كذا فلان إيمان المجرم. فهذه على كل العمدة هاي البابين الأولين، الباب الثالث لا في الجملة لا بأس، لكن عمدة هذا. رحمة الله عليه الشهيد الثاني مر بنا عند كتاب اسمه حقائق الإيمان، بحث هذا البحث مفصلا، بحث الفرق الإسلامية بلغة الفقهاء، كتاب ماذا؟ حقائق الإيمان. ويعني الشهيد الثاني عنده في هالمباحث تنقيح طفرة عن ما قبله، نقح كثير منه. المجلسي صاحب البحار، المجلسي صاحب البحار محدث فقيه متكلم مفسر، لكنه مستأسد في علم الكلام، أسد في علم الكلام. المجلسي الابن صاحب البحار، المجلسي الأب مستأسد في علم الرياضات الروحية، العرفان الشرعي مو العرفان الصوفي. الأب أقوى في العلوم المعنوية من الابن. كتاب روضة المتقين حافل بلفتات وضوابط بلغة فقهية للمعنويات، الشيخ محمد تقي المجلسي، متضلع في المعنويات والرياضات الروحية، وفقيه ومحدث. ابنه الشيخ محمد باقر المجلسي رحمة الله عليه فقيه محدث ومتضلع في علم الكلام. يعني تقولي قايس صاحب الجواهر، صاحب الجواهر أسد في علم الفقه وفي الصناعة الفقهية، لكنه في علم الكلام متوسط. أما المجلسي أسد الأسود في علم الكلام، من أسود علماء الإمامية في علم الكلام. أين من أين؟ هتريد تقايس لي المباحث الفقهية الكلامية عند المجلسي وعند صاحب الجواهر؟ بينهما بون بعيد. هاي نكات لازم نلتفت لها. صح صاحب الجواهر عنتر في أبواب فقهية، في جهات فقهية، في جهات فقهية أخرى العنترية عند المجلسي صاحب البحار. هاي أمور لازم نلتفت لها. نعم المجلسي مثلا، لاحظ ما الفرق بين شيخ جعفر كاشف الغطاء وتلميذه صاحب الجواهر؟ كليهما عنتر رحمة الله، يعني قوي فحل أسطوانة في علم الفرق. لكن الفرق هذا أن الشيخ جعفر كاشف متضلع في علم الخلاف، في علم الكلام، باب من أبواب علم الكلام يسمونه شنو؟ علم من علم المذاهب. الشيخ جعفر كاشف الغطاء بحر مواج. لاحظوا كتابه كشف الغطاء بحر مواج في علم الخلاف. علم الخلاف في المذاهب الإسلامية. في مؤاخذته على السقيفة يذكر، أنا ما أريد أبالغ، يذكر أمور سيد عبد الحسين شرف الدين ما ذكرها. يوم عايز استغرب يعني هكذا تبحره تبحر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن فلان فعل كذا كذا كذا، مؤاخذ عليه كذا 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 كذا. مصادر يحفظ في الصحيح الفلاني في الباب الفلاني في الصحيح لاحظوا كتاب كشف الغطاء مهجور كتاب كشف الغطاء لاحظوا. هذا فقيه لكن علم بالفقه العقائدي المرتبط بعلم الخلاف أو الفقه الإسلامية ما شاء الله ضروري إنسان يتعرف على الفقهاء. كل فقيه بماذا امتاز وبماذا لم يمتاز، كان متوسطا، أي شيء مهم جدا. صدقوني ذكر ملفات لا أبالغ، حتى الأميني في الغدير ما ذكرها. الشيخ جعفر كشف الغطاء في كشف الغطاء. أنت فقيه يا شيخ جعفر كشف الغطاء أم متبحر في علم الخلاف؟ حافظ المصادر والكذا والنكات، مو أمر صدفة يأتي عبط. تضلع تضلع تبحر، هذه هي النجف، هذه هي النجف. شيخ جعفر كاشف الغطاء نعم. على أي حال، فالمقصود الفقهاء يلمعون كل في مجال وباب. المجلسي رحمة الله عليه، طبعا منهج الرشاد لا أنساه، منهج الرشاد للشيخ جعفر كاشف الغطاء حل حل شبه إبليسية وهابية عجز عن حل حلتها الميرزا علي القاضي. أكثر من هذا أقول؟ أكثر من هذا أقول؟ حل حل أمور معقدة معنوية في التوسل، في البعد حتى العرفاني المعنوي، في كتاب منهج الرشاد أسد الأسود، هاي منهج الرشاد أسد الأسود في المعنويات، عجز عن حلحلتها السيد اليزدي في العروة. يا الله، عجز عن حلتها أسود المحشين على العروة. هذه أسرار الفقه أنا ما أريد أحكيها. الحمد لله الله رزقنا مطالسة كبار عمالقة في النجف أرشدونا لهلا النكات هالأبواب. مع أن السيد اليزدي سبقا ذكرت لكم، السيد اليزدي أسد في علم الفقه، أسد في عالم المعنى، عنده مدرسة روحية عرفانية خاصة ما حد يدري بها. حسب كلام الشيخ بهجت، تلاميذ السيد اليزدي في المدرسة المعنوية أقوى من تلاميذ ميرزا علي القاضي. هذا كلام الشيخ بهجت مشافهة سمعته منه، والشيخ بهجت تلميذ ميرزا علي القاضي. قال أني أدركت سيد من تلاميذ الحوزة التدريسية، هم تلميذ السيد اليزدي في الفقه وتلميذ السيد اليزدي في العرفان، عنده مدرسة عرفانية خاصة ما حد يدري بها. لذلك من مؤلفاته كتب عرفانية السيد اليزدي مذكور في ترجمته. هذا السيد الفحل هو متضلع في الفلسفة، هو نفسه السيد اليزدي عجيب، يعني مواهب عنده. أنا أكبره كثيرا السيد اليزدي، يعني ما شاء الله موسوعي. هذه هي النجف، هذه هي النجف. تريد النجف؟ هي هذه النجف. ميزة النائم تبحر في علم الأصول، تبحر في علم الفقه، تبحر في المعنويات، مدرسة خاصة. هذا ميزة النائم عنده مدرسة خاصة معنا في المعنويات. هذه هي النجف، لا تبتعد يمين يسار، هذه هي النجف. المهم السيد اليزدي رغم تضلعه في باب السجود في العتبات أكو إشكالية فقهية كلامية لم يستطع اليزدي السيد اليزدي حلها مع تبحره. محشين العروة لاحظوا في ذاك المبحث في السجود في كتاب الصلاة لم يستطيعوا أن يحلوها. أما هذا الأسد شيخ جعفر كاشف الغطاء حل حلها بدقة عقلية رهيبة في كتاب منهج الرشاد، وأنا أتعجب هذا سابق لهم، كيف ما اطلعوا على كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ كيف إذا القاضي ما اطلع على كتاب منهج الرشاد للشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ كيف الطباطبائي لم يطلع؟ حتى الطباطبائي رحمة الله مع معذرة هاي ملفات علمية سرية في علوم الحوزة، بس أدركنا كبار أطلعونا عليها ومهم إنسان يتبت لها. الفقه له أسرار، الله يرحمه الميزة النائني أقول هاي كلمة أخذر في أجود التقريرات في مبحث يذكر ميزان، اللهم ارزقنا أسرار الفقه. فقه له أسرار لما ورائيات يجب التفت لها الإنسان. رضوان الله تعالى عليهم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.